الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وتوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا، واستعينه قادرا قاهرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. الحمد لله الذي لا يهره المنع والجمود، ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقتم. عياله الخلق ضمن أرزاقهم وقدر أقواتهم، ونهج سبيل الراغبين إليه والطالبين ما لديه، وليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل. الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، والرادع أناس الأبصار عن أن تناله أو تدركه، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال، وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين والعقيان، ونثارة الدر وحصيد المرجان، ما أثر ذلك في جوده، ولا أنفد سعة ما عنده، ولا كان عنده من ذخائر الأنعام ما لا تنفذه مطالب الأنام، لأنه الجواد الذي لا يغيظه سؤال السائلين، ولا يبخله إلحاح الملحين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته، ولا مخلو من نعمته، ولا ميؤوس من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا نفقد له نعمة، والدنيا دار مني لها الفناء ولأهلها منها الجلاء، وهي حلوة خضرة وقد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر. فعباد الله فارتحلوا عنها، يا عباد الله فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد، ألا إن خير الزاد هو التقوى، فتزودوا بالتقوى فهو خير الزاد. فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد، ولا تسألوا فيها فوق الكفاف، ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد، عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطهر وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحم وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة البضعة الزاهدة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. عباد الله اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله فإن التقوى هي خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فاتقوا الله يا عباد الله ولا تغرنكم هذه الدنيا فإنها زائلة. عباد الله إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما ولا منه ولا يبقى سرمدا ما فيه، آخر فعاله كأوله، متشابهة أموره، متظاهرة أعلامه. فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات ومدت به شياطينه في طغيانه وزينت له سيء أعماله. فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا، فاتقوا الله فإنها خير الزاد. ألا بالتقوى تقطع حمة الخطايا، وباليقين تدرك الغاية القصوى. عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم السبيل، قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوه، فشقوا الطريق، وإلا فهناك شقوة لازمة، فشقوا الطريق حتى تسعدوا بسعادة دائمة. إن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا، هذا في الآخرة، ما تطمعوا في الدنيا يلزمك أو يدوم معك في الآخرة، فتزودوا في أيام الفناء، هذه الدنيا فانية، لأيام البقاء وهي الآخرة، فقد دللتم، الطريق واضح، الدليل واضح، فقد دللتم على الزاد وأمرتم بالضعن. الله بيّن أن خير الزاد التقوى، فاضعنوا في هذا الزاد وحثبتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالمسير. من منكم يعلم متى يأتي ملك الموت ويقبض روحه فيسيره إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ ماذا تفعل بالدنيا؟ أنت لم تخلق للدنيا، وإنما خلق الله العباد للآخرة. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه؟ قريب قريب، ألا أن الصبح قريب، الموت قريب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الإنسان قريب ما تقبض روحه، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه، وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال، تفحص فيه الأعمال، ويكثر فيه الزلزال، وتشيب فيه الأطفال. يوم القيامة يتزلزل الإنسان ويشيب الطفل الرضيع. اعلموا عباد الله أن عليكم رفضا من أنفسكم، وعيونا من جوارحكم، وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج. وإن غدا من اليوم قريب، يذهب اليوم بما فيه، ويجيء الغد لاحقا به، فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته قبر، ومخط حفرته، فيا له من بيت وحدة ومنزل وحدة ومفرد غربة، وكأن الصيحة قد أتتكم، والساعة قد غشيتكم، وبرزتم لفصل القضاء، قد زاحت عنكم الأباطيل، واضمحلت عنكم العلل، واستحقت بكم الحقائق، وصدرت بكم الأمور مصادرها، فاتعظوا بالعبر، واعتبروا بالغير، وانتفعوا بالنذر، فلا تتنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وإن ضرها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة منها إلى منتهى، وكل حي منها إلى فناء وبلاء. عباد الله، ألا إن هذا اليوم يوم جمعة جعله الله لكم عيدا، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلتعظم رغبتكم فيه ولتخلص نيتكم فيه، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فإن الله عز وجل يستجيب لكل مؤمن دعاه ويورد النار من عطاه وكل مستكبر عن عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه، فاغتنموا هذا اليوم، اغتنموا الجمعة، اغتنموا الصلاة، اغتنموا الذكر، ولا تلهينكم الملاهي، بل ولا تلهينكم المتاجر، فإنما عند الله خير وأبقى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو المنعم، ما عند الله خير من اللهو، بل هو خير من التجارة، بل الله هو الذي يرزقك في تجارتك، فالرزق من الله، فلا تنفضوا ولا تنصرفوا ولا تتأخروا ولا تتوانوا عن ذكر الله وصلاة الجمعة وخطبتيها. هنا في هذه الآيات يحث الله سبحانه وتعالى على الساعي إلى صلاة الجمعة وخطبتيها، وضرورة ترك البيع وما يشغل الإنسان عن حضوره الصلاة، كل ما يشغله عن حضور صلاة الجمعة مرفوض منهي عنه ومطلوب منه أن يسعى. نعم، إذا صلى صلاته واستمع إلى خطبتيها قبل ذلك وأحيط بذكر الله هنالك ينطلق في رحاب هذه الدنيا، لأنه سينطلق مصطبغا بذكر الله، هنالك يبقى مع الله ويضاعف له الرزق. أما من ينفض عن الصلاة، من ينفض عن الذكر، من ينصرف ويلهو أو ينصرف ويستجر، فإنه هو الخسران. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤنب ويلوم أولئك الذين ينصرفون عن الصلاة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا أي تفرقوا، انصرفوا إلى الله، انصرفوا إلى التجارة، انتشروا إلى الله، انتشروا إلى التجارة. وهنا يأتي الله سبحانه وتعالى بمثالين من الأمور، مثال يدل على عدم أهمية، وهو له الذي لا منفعة فيه. هذا الإنسان يلهو، وما قيمة الله؟ وماذا بعد الله؟ لذلك الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الانصراف إلى توافه الحياة التي لا تنتج ولا تثمر. ماذا يثمر الله؟ ماذا ينتج الله؟ أبدا لا يثمر شيئا إلا ضرا. ثم ينهانا مو فقط عن الله، عن التجارة أيضا حينما تتعارض مع الصلاة، وهي رزق الإنسان. أهم ما يحتاج إليه الإنسان من الأمور المادية ويحقق به متع الحياة هي التجارة، هي الوسيلة، هي الأساس. وما يتلذذ به الإنسان ويسهو به هو الله. الله سبحانه وتعالى يقول: لا ذا ولا ذاك لا يشغلك عن عبادة الله. ولذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: انفضوا إليها، انصرفوا عن صلاة الله الجمعة وانفضوا إلى القافلة وتركوا الرسول صلى الله عليه وآله يخطب ومعه خليل من النار. في بعض الروايات تقول 12 فقط. وتفرق الجمع. الرسول كان يخطب في خطبتي الجمعة هنالك في أزمة اقتصادية بقدر ما. زين جاءت القافلة دحية الكلب قبل أن يسلم، وحينما تدخل القافلة هنالك تدق المزامير والطبول إعلانا لدخول ووصول القافلة، فيجتمع حولها الناس لكي يتبضعوا مما يحتاجون. فبالتالي حينما وصل دحية الكلب قرعت طبول القافلة ومزامير الله إعلانا بوصول القافلة، فانفض من كان يستمع إلى خطبتي الرسول، انفضوا وانصرفوا، لأن القافلة كان طبولها تقرع إعلانا بوصولها، وبالتالي كانت تستعمل للترفيه وللترغيب ومن أجل المتاجرة لتلك القافلة. فانفضوا إلى تلك القافلة وتجمعوا حولها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الله سبحانه وتعالى يؤنبهم. واتفقت روايات الشيعة والسنة في سبب نزول هذه الآية. أنا أقرأ الرواية التي تتحدث عن سبب النزول. ورد قافلة دحية الكلب في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما يخطب، فضربوا بالطبل والدف لإعلام الناس، فانفض أهل المسجد إليهم وتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما يخطب. فنزلت الآية، نزلت الآية تنذر، وفي الروايات لو لم يبقى أحد لسال عليهم الوادي نارا، وفي روايات أخرى تقول لرمي عليهم بحجارة من السماء لولا الفئة التي بقت 12. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدفع العذاب عن القرى بوجود المؤمنين الصالحين، بوجود المخلصين، يدفع الله العذاب عن المجتمعات. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها. في الرواية بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قدم دحية الكلب من الشام بتجارة، وكان إذا قدم لم يبقى في المدينة عاتق. عاتق يعني العاتق يعني الجارية أول ما تدرك، جارية أول ما تدرك. حتى هؤلاء الجواري انطلقوا إلى تلك القافلة إلا أتته، وكان يقدم وإذا قدم بكل ما يحتاج إليه الناس من دقيق وبر وغيره، ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه، فيخرج الناس فيبتاعون منه. فقدم ذات جمعة وكان قبل أن يسلم، لأن فيما بعد أسلم دخل الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر، فخرج الناس فلم يبقى في المسجد إلا 12. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا هؤلاء 12 لسومت عليهم الحجارة من السماء. وأنزل الله الآية في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا إلى آخر آية. وهنا أيضا لفت أن التعبير قائما، أن الخطاب خطاب الجمعة يجب فيه أن يكون الخطيب قائما، وأول من خطب قاعدا هو معاوية، من رسول الله وما بعد إلى علي بن أبي طالب إلى الحسن سلام الله عليهم أجمعين، زين على الأئمة أجمعين كانوا يخطبون وهم من قيام. فلما سلم معاوية الحكم هو أول من ابتدع الجلوس. الآية صريحة وفي روايات تؤكد على ذلك، حينما يسأل عبد الله بن مسعود كيف كان يخطب رسول الله، هل كان الرسول يخطب واقفا؟ قال ألم تسمع قوله تعالى وتركوك قائما. وهكذا في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان، وإن أول من جلس على المنبر معاوية ابن أبي سفيان. ولذلك من هذه الآية يستفيد الفقهاء وجوب القيام أثناء خطبتي الجمعة، لأنها وصفت الرسول يخطب وهو قائم في أثناء القيام. إذن بعد أن رسم الوحي للمؤمنين الموقف المطلوب تجاه صلاة الجمعة وهو السعي لذكر الله وترك البيع وقت الصلاة وكل ما يشغل الإنسان عن تلك الصلاة، انتنى السياق ليدفع الناس نحو الانتشار ويبيع الانتشار بعد انتهاء الصلاة لمن حضر ولمن لم يحضر الصلاة. هنالك ينتن السياق مرة ثالثة مرة ثانية ليذم، السياق القرآني ذم عنيف وشديد للأشخاص الذين تركوا الرسول صلى الله عليه وآله في صلاة الجمعة وأسرعوا للدنيا أسرعوا للشراء من القافلة القادمة. هكذا المجتمع وهذا الوضع لا بد له من تصحيح، لذلك ينتقد القرآن هذه الظاهرة هذا الانتظار إلى شؤون الدنيا وتقديم الدنيا على الصلاة تقديم الدنيا على الآخرة، يخوف أن يفوتهم شيء من هذه الدنيا أو يسبقهم الآخرون إلى بضعة من بضاعة التجارة وبالتالي يضيعون صلاة. شوف اللحظة الظاهرة الانتظار للدنيا على حساب بناء الآخرة، كما هناك مذموم الخطاب موجه لنا في كل المجالات، وإن كان المورد مورد يرتبط بصلاة الجمعة وخطبتيها ومن جانب آخر بالانتظار لله والتجارة، ولكن المعنى عام، كل من ينفض إلى الدنيا على حساب الآخرة فهو مذموم، والخطاب يذمه وينذره لأن الدنيا تفنى والآخرة تبقى. هذه الظاهرة الانفضاض للدنيا تعبر عن هزيمة أمام جموح النفس، ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. فلماذا ننهزم أمام جموح النفس وميل النفس العظيم للدنيا؟ هذا الفزاع هذه الهزيمة تكشف عن وجود ضعف في إيماننا في تقوانا في علاقتنا بالله. لا حينما ننفض إلى الدنيا، وهكذا كل مجتمع نحن أو من كان حينما ينفض للدنيا يعبر هذا الانفضاض عن انخفاض وتدني في مستوى التفاعل مع شعائر الدين التي يريدها الإسلام، وأهم شعيرة من شعائر الدين هي الصلاة، وأهم صلاة هي صلاة الجمعة. فحينما يكون المجتمع علاقة مع تلك الشعيرة ضعيف لا يقيم تلك الشعيرة لا يدير لها بالا يقدم التجارة يقدم له عليها، هذا تعبير عن ضعف وخور النفس. والمجتمع حينما يقدم تلك الأمور ويتجاوز أو يتغافل أو يتساهل مع شعائر الدين التي يريدها الإسلام يريدها الرب مقدما قبل كل شيء قبل كل شيء الصلاة قبل كل شيء هي المرادة، هي التي تصبغك وتطلقك إلى عنان السماء. وبالتالي لا بد أن نتعلق بقيم السماء ولا نقدم شيئا عليها، ولا بد أن نتفاعل مع شعائر الإسلام كاملة. لذلك يعالج القرآن هذه الظاهرة السلبية ظاهرة الانفضاض إلى الدنيا التي تنم عن ترجيع التجارة واللهو على حضور الصلاة. كيف يعالجها؟ ببيان أن ما عند الله الذي يتأتى بالسعي ويتأتى بالتزام مناهج السماء خير من ذلك كله، ما عند الله خير من اللهو والتجارة، ما عند الله باق، ما عندكم يفنى، ما عند الله يبقى. والآية بالتالي هذه الآية تفند وتفضح الاعتقاد الزائف بالتناقض بين الالتزام بالدين وبين السعي. فهناك السعي أولا، ثم الانتشار بصبغة الدين، ثم القاعدة الأساس. يعني الآية الأولى تأمرنا بالسعي للصلاة وترك ما يعارضه، الآية الثانية فيما بعدها تأمرنا بالانتشار بصبغة التقوى والذكر الإلهي، الآية الثالثة تبين أن الأولوية للصلاة وللدنيا، الأولوية للآخرة، لا يوجد تناقض. ولو كان هناك تعارض، الصلاة مقدمة، الآخرة مقدمة، لأن الآخرة تبقى ولا يذهب عليك شيء من الدنيا، لأن الله هو خير الرازقين. فبالتالي الآية وتفضح الاعتقاد الزائف بالتناقض بين الالتزام بالدين وبين السعي في الدنيا. لذلك يقول لك اسعى، ثم يقول لك انتشر، لكن لا تقدم الدنيا على الآخرة. مع الأسف هناك البعض اشتبه وتصوف أو ابتعد عن السعي للقمة العيش الحلال، أو ما شاب بحجة العبادة كبعض المتصوفة، وهؤلاء فهم خاطئ للدين. الدين كما يدعوك للسعي للصلاة يدعوك إلى الانتشار، لكن خذوا المعادلة، حينما يكون هناك تعارض أو تناقض الدين مقدم، ولن تخسر شيء. لأن ماذا تريد؟ ماذا الذي يتعارض مع الآخرة؟ إما له لا قيمة له، وإما تجارة وهي أساس أهم ما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا التجارة، فيجيب أدنى شيء وأعلى شيء وبالتالي وما بينهما. فالتجارة يقول الله ما عند الله خير، بل الله هو خير الرازقين. تريد تجارة؟ الله يرزق، لا تخاف الدنيا ما تفوت عليك. إذا أنت قدمت الآخرة على الدنيا لن تفوتك الدنيا، هذا معنى الآية. فبالتالي لا يوجد تناقض، وبالتالي ضروري أن نلتزم بمناهج الله في الحياة، ولا نقتصر على الآخرة بعيدا عن الدنيا، وإنما آخرة ثم دنيا، وإذا تعارض الآخرة تقدم على الدنيا، لأن منهج السماء كما يشمل الآخرة يشمل الدنيا أيضا. فالذي يريد كل الخير معنويا وماديا وفي الدنيا والآخرة، فإن سبيله وطريقه اتباع منهج الله، اتباع نهج السماء القويم. وأي خير في تجارة لا تقوم على هدى الوحي وتقوى الله؟ هذه التجارة تزرع الطبقية المقيتة، تزرع الفقر، تزرع الاستقلال، تسبب الانحطاط في الاقتصاد، تسبب الظلم والجور، تسبب النهب، تسبب السرقات، تسبب الاقتتال من أجل تلك الثروات. وهذا ما نشاهده في العالم، لأن التجارة المنفصلة عن تقوى الله، المنفصلة عن رؤية السماء، هذه إفرازاتها حروب بين دول. يعني احتلال العراق شنو سببه؟ نفط، من أجل مادة يقتلون البشر، يقتلون شعبهم، حتى شنو؟ حتى يحظون بنذر يسير مما يفنى. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن ينبههم على خطائهم. خطأ الإنسان ينفض إلى التجارة أو لا، وخطأ فظيع. وبالتالي لابد أن يسعى إلى ما عند الله، إلى ثواب الله الذي يتعقب الخطبة حينما يستمع إلى الخطبة، إلى ذكر الله، إلى الموعظة، إلى ما تبين له النهج المطلوب له في الحياة في أمور عقائدية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. بالتالي هنالك يستتبعه الثواب، إضافة إلى معرفة الطريق المستقيم. ولذلك يقول له قل ما عند الله، أي ما عند الله من الثواب خير من اللهو ومن التجارة. لماذا؟ لأن ثواب الله خير حقيقي دائم لا يزول، دائم لا ينقطع. أما بالنسبة لله والتجارة فلا خير فيها إلا بالخيال، وهو خير إذا كان للآخرة، وإلا فهو خير خيالي زائل باطل، بل ربما يستتبع سخط الله تعالى كما في الله وكما في التجارات المحرمة والصرف المحرم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول خير، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، يعني فقط الله ومن التجارة. والقرآن أيضا لطيف في تعبيره بالآيات، فإذا رأوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا، يقول رأوا تجارة، لا مو بس تجارة، مو شيء اللي يحتاجون إليه مع الأسف،
حتى الشلة ما يحتاج إليه له غير ما لقيمة. انفضوا إليه،
انفضوا إلى التجارة، انفضوا إلى الله.
تعبير آخر قل ما عند الله خير من ماذا؟ من الله، مو بس من الله، مو بس من الشيء العادي، ما عند الله خير من أهم ما تحتاج إليه وهو التجارة. ما هو الخير الذي عند الله؟ الرزق الواسع الذي لا يمكن أن يحصى. وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. لذلك الله سبحانه وتعالى يذم هذا المسار وهذا الطريق الذي انزلق فيه مجموعة أو الفئة الأولى في بداية الرسالة، في بداية صلاة في المدينة، حتى يكون لنا درسا نتعلم منه ولا ننفض عن صلاة الجمعة ولا عن ما يربطنا بالآخرة إلى الدنيا. لذلك لابد أن نستمع إلى المواعظ والحكم التي تلقى متي الجمعة وما ينتج من تلك الخطب من تربية روحية معنوية فكرية وما شابه، ولا يمكن أن تقارن بأي شيء آخر، لأن تفكير الساعة أفضل من عبادة 70 سنة. كلمة تخرجك من الضلال إلى الهدى، كلمة تبصرك حقيقة الحياة كبلاش. هذه الكلمة التي تستعظ بها وتغير مسار حياتك، تعطيك جنان الآخرة ورضوان الرب. نفكر فيها قليل. زين، فاللي ظن أن الرزق ينقطع هذا مخطئ، وعلى خطأ كبير، لأن الله خير الرازقين. ولذلك لابد أن لا نتغافل عن الصلاة ولا خطبتيها ولا ننشغل بالدنيا وما فيها. وحينما نتعمق في الختام أنا أبين علاقة بين بداية السورة ونهاية السورة، باعتبار كانت هذه الخطب امتداد لإعطاء بعض الرؤى من سورة الجمعة. في البداية يسبح لله، فسورة بدأت بالتسبيح انتهت بالدعوة إلى الصلاة والصبر عليها أمام إغراء الله والتجارة. وبالتالي الصلاة هي أظهر مصاديق التسبيح، صلاة دعاء، تسبيح دعاء، والصلاة دعاء، والخطبة أيضا تسبيح وتحميد وذكر لله، يسبح لله. بعدين في الختام الله سبحانه وتعالى يدعو إلى إقامة الصلاة والتي تعني التسبيح الحقيقي حتى نكون من المسبحين. لابد أن نحافظ على صلاة الجمعة وعلى خطبتيها. يسبح لله ما في السماوات والأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، حتى نكون من المسبحين. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بخطبتي الجمعة نخرج من الضلال، نتعلم ونتذكر، رسالة سماوية. فبالتالي لابد أن تكون الخطب في صلاة الجمعة مستوحاة من آيات الذكر، من روايات أهل البيت، من وحي السماء، حتى تخرجنا هذه الكلمات النورانية من الضلال إلى الهدى. نسأل الله أن يوفقنا للهدى دائما وأبدا ويزيدنا هدى. في الختام أنا أذكر بعض أحكام صلاة الجمعة إكمالا لما مضى من بعض الأحكام فيما مضى. طبعا صلاة الجمعة في حين وجوبها إذا وجبت في زمن حضور المعصوم، أو إذا أمر بها الفقيه أو جبها الفقيه، تجب على من؟ تجب على من اتصف بالصفات التالية: أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الذكورة، فلا تجب على المرأة تخفيفا لها. هذا عناية، ومعناته ما تجوز للمرأة، تجوز وثوابها أكثر وأفضل، ولكن تخفيفا. الله سبحانه وتعالى يرفع بعض الأحكام تخفيفا وتيسيرا على الإنسان، فالمرأة أيضا لا يجب عليها، وإن كان إذا حضرت يتضاعف ثوابها. والأمر الرابع الحرية. الحمد لله ما في مجتمعاتنا عبيد، إلا في موريتانيا وبعض الدول إن شاء الله تنمح العبودية ويستريح البشرية منها. الأمر الخامس الحضر أي أن لا يكون مسافر. فلو سافر الإنسان في مكان ما وكانت هناك صلاة جمعة هل يجب عليه الحضور؟ لا، ولكنه يستحب، ولو حضر ثوابه يتضاعف أضعاف 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 مضاعف، رغم واجب عليه. أيضا تخفيفا للمسافر، لأن المسافر كالمجنون، السفر قطعة من سقر، فتخفيفا على المسافرين أسقط الوجوب، ولكنه لو حضر تضاعف ثوابه. الأمر الآخر السلامة من العمى والعرج والمرض الذي يمنعه من الحضور، مو أي مرض، واحد شوي في شموخ قال ما أشتنا، لا، وإنما مريض زين خونته مرتفعة جدا ما يقدر، عنده شسمه ضعف شديد، عنده تكسر في الدم يؤذيه الخروج أو ما شابه. كذلك العرج، العرج مو معناته شوية عرجة خفيفة، لا، عرج عرج، وإن كان هؤلاء إذا حضروا ضعف ثوابهم. الأمر الآخر أن لا يكون شيخا هرما يصعب عليه الذهاب إلى الجمعة، ولو ذهب ضاعف ثوابه أيضا، واحد كبير في السن طاعن يفصله الذهاب هذا يسقط عنه الوجوب. زين، أن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أكثر من فرسخين تقريبا، يعني يقول 11 كيلو متر و400 متر تقريبا، بهالمقدار يزيد شوية ينقص شوية، لأن الفرسخ 5.5 كيلو أو 5.7 كيلو على رأي آخر أو ما شابه. فبينه وبين الصلاة 11 كيلو متر أو 11 كيلو متر و400 متر أن لا يكون. فلو كان بينه وبين هذه المكان هالمسافة سقط الوجوب، ولكن لو حضر تضاعف الثواب. هذه بالنسبة على من تجب عليه الصلاة. هناك بعض الأحكام إن شاء الله نذكرها في خطب أخرى حتى تتكامل معرفتنا بأحكام الصلاة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستطرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأبلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة البضعة الزاهدة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة رب العالمين على الأئمة من ولد أمير المؤمنين.
والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الأئمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المتقين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله ولا تتبعوا خطوات الشياطين، اتقوا الله ولا تتأثروا بوساوس شياطين الجن والإنس، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا على هدى الله، كونوا مع القرآن يكون الهدى معكم، اتقوا الله ولا تخضعوا لا للأهواء ولا للشياطين، إن الله سبحانه وتعالى أنزل الهدى كما أنزل الشيطان وجعل بيننا وبين الشيطان عداوة وجعل سلاحنا للانتصار على هذا العدو هو هدى الله، اتباع القرآن، اتباع وحي السماء، اتباع سنة الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا آدم وذرية آدم بعضكم لبعض، بعضكم لبعض، البشرية وأوى إبليس عدو، هناك عداوة، لذلك نحن نصلي أي نحارب الشيطان، المحراب أي موقع نحارب به الشيطان، الصلاة شرع الله، شريعة وشعار وشعيرة وهدى، بها نهتدي وبها نتقوى وبها نهزم الشياطين، لذلك يسمى موقع الصلاة، موقع الصلاة محراب، والدعاء محراب المؤمنين، والصلاة محراب المؤمنين، والقرآن محراب المؤمنين، وكل شريعة من شرائع السماء محراب للمؤمنين، نحارب به إبليس فننتصر عليه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فلا يغفل أحد منكم هذا العدو، حينما نغفل هذا العدو يجندنا، يجندنا لإيذاء أنفسنا، لظلم أنفسنا، للضرر على أنفسنا، الشيطان يجندنا ضد أنفسنا، ضد ذاتنا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، يأتي هدى مجبر على الله، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل الطريق، لا يتيه ولا يعيش شقاء، يسعد. إذن هذه المآسي، هذه الحروب، هذه الصراعات، هذه ما نشاهده اليوم في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال وأفغانستان وما شابه من العالم، هذا الشقاء، حروب شقاء، الحرب شقاء، ما هو سببه؟ هو عدم اتباع هدي السماء،
فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. زين، قلنا هذا بالنسبة إلى الشقاء الضلال. ليش الإنسان يعبث به، ينجر وراء شياطين الجن والإنس، يخدع الإعلام المزيف، يخدعه بأكاذيبه وما شابه. لماذا؟ لأنه ابتعد عن هدى الله. بدلا يتلقى الرؤية والبصيرة والفكر والموقف من وحي السماء، يتلقاه من الإعلام الضال المضلل. يقول أريد أتعلم منه، تعلم، تعلم منه الشقاء، تعلم منه الضلال. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. أعرضنا نتيجة، فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، هذه الحروب معيشة ضنكا، هذا الفقر الاقتصادي معيشة ضنكا، هذا النزاع، هذا الصراع، هذا التقاتل، هذه الأمراض، هذه الأوبئة معيشة ضنكا. ما هي أسبابها؟ أسباب الحروب، أسباب الأمراض، أسباب الصراعات بين الأخوافي، بين العشيرة وعشيرة، بين قرية وقرية، بين حزب وحزب، بين جماعة وجماعة، بين أمة وأمة، وبين وبين المجتمعات. سببها هذه المعيشة الضنكة، السبب الإعراض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويوم القيامة يظل الطريق أعمى، ما عنده نور، ما يرى طريق الجنة، فهو أعمى عن طريق الجنة لا يراها، فيهوي إلى النار. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. في الدنيا كنت أرى، أشاهد، أرى ما أمامي، الآن ما أشوف شيء. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. أكد، اللي يسرف في القتل، يسرف في الفجور، يسرف في الفساد، يسرف في العبث، في المنكر، في الفحش، زين، ولا يؤمن بآيات الله، ما يؤمن بقيم السماء، الله يجازيه في الدنيا. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هذا في الدنيا. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما كان العذاب في الدنيا يزول، حروب تنتهي، حرب عالمية الأولى انتهت، حرب عالمية الثانية انتهت، حرب بين إيران والعراق انتهت، والاحتلال لكثير من دول العالم الإسلامي انتهى، وهكذا الاحتلال الأمريكي ينتهي، الاحتلال الصهيوني ينتهي، الاحتلال الأمريكي في أفغانستان ينتهي، في يوم الأيام ينتهي. مهما كان هذه المعيشة الضنكة، زين، تنتهي. لكن أما يوم القيامة لا، عذاب يبقى وأشد. إذا احنا ما نقدر نتحمل هذه الأزمات، هذه الحروب، هذه المشاكل، ما شلون نتحمل عذاب الآخرة؟ أزمة اقتصادية ما نقدر نتحملها، دقت الأسهم، ناس انتحروا، واحد جاء سكتة قلبية، أمراض، أوه ما شاء الله، ما قدروا يتحملوها، ما قدروا يتحملوا، شيء بسيط، أسهم دقت، بعد مو حار، مو بعد فقر اقتصادي وأزمة اقتصادية خانقة، لا، بس أسهم دقت، أكو ناس انهاروا. شلون عذاب الآخرة؟ أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. ما تمشي تشوف، ما تسافر، كل مكان تشوف العبار، وين فرعون، وين الأقوام. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. لكن من يستفيد؟ ولولا كلمة من الله لما بقي على هذه الأرض من أحد. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كان ما يبقى، لكن إلى كل إلى مسار. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا الصبر حتى نخرج من أزمة في فلسطين أو العراق أو ما شابه، أن نصبر على الإعلام المزيف والدعايات الكاذبة. فاصبر على ما يقولون، يعني تسمع مثلا الآن إذا تريد حركة حماس والله يطلع لك عباس ويغير يسوي انقلاب على الدستور ويصير هو محور ويجيب لك يجيب لك والله اللجنة المركزية مال المنظمة التحرير ويصدر قوانين ويطلع لك حماس أرادوا يغتالوه وأكاذيب كله أكاذيب. إذا حماس لازم نطبق هالآية إذا كل كذب في كذب بر ولا تتجاوز طريق ولا يتجاوز طريق الحق. هذا لازم يبقوا مع الله لا يغتروا بقوة أمريكا ولا بإسرائيل. والله إسرائيل تدعم عباس أمريكا تدعم عباس متى كانوا يدعم منظمة التحرير هؤلاء وشلون أعداء وكان أعداء وجود مو أعداء حدود منظمة التحرير والكيان الصهيوني عداوة وجود إما وجود هذا أو ذاك اليوم يصيروا أصدقاء ضد حماس. حماس لازم تصبر. وهكذا في العراق والله تسمع في العراق المقاومة الشرعية تدعمها أمريكا ما بيقولوا مقاومة على أساس إخراج الاحتلال. المقاومة كانت على أساس الاحتلال ما أدري جيش الثورة العشرين وما أدري أسماء ما شابه منها كانت مقاومة على أساس الاحتلال. اليوم يقول جمعوا أنفسهم قالوا المقاومة الشرعية تدعمهم أمريكا تدعمهم أمريكا. ليش؟ لقتل الشعب العراقي سنة وشيعة. هذا وين مقاومة شرعية؟ لازم العراقي لازم يصبر على أمثال هؤلاء يطلعوا يتبجحوا لك مقاومة ومقاومة وهؤلاء عملاء عينك عينك تدعمهم أمريكا. وهكذا في لبنان زين تصريحات من هنا وهناك يتقوون بأمريكا باسم 14 أمريكا ومنها القبيل وإعلام كاذب ومتقول فاصبر على ما يقول. وهكذا في كل مكان احنا لازم هذه يعطينا قاعدة أن محوريتنا الحق. هؤلاء شياطين الجن والإنس والإعلام الضال والتزييفات الإعلامية ما لازم ننخدع بها وما لازم نتأثر بها. يعني الإعلام علينا إحنا كأناس نستمع ما لازم نتأثر وننخدع وعلينا كأناس عاملين ونتصدر الساحة ما لازم نستبط ونتراجع عن العمل. كلا الحالتين فاصبر على ما يقولون. وإذا التزمنا بقيم السماء لنا النصر ولنا الغنيمة. الله سبحانه وتعالى في الدنيا بنعمه فضلا عن الآخر. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا مشكلة قليل اللي يلتزم الأكثر أعمال سيئة لذلك تكون البلاوي. ولهذا حلم إنجي نقرأ الساحة تقرأ في لبنان بعد 10 أيام تنتهي ولاية الرئيس من الرئيس بعده ما أدري أكو عندنا وحي السماء هو الدستور رفضوه وضعوا دستور من البشر دستور من البشر لغوه ما يسمى إذن الفلل واضح مو اسم قانون ما يفيد لا دستور ولا قانون ولا الشغلات. الأهم أن يكون وحي السماء والحاكم والمتصدي يكون مصطبق بالتقوى هذا الأهم. ولا كلها الحياة لعب في لعب يتجاوزون القوانين ويلتفوا على القوانين لانعدام التقوى لانعدام الإيمان لاتباع شياطين الجن والإن لاتباع الهوى والنفس وما شابه. لذلك انت لما تريد تيجي تقرأ الوضع في فلسطين شلون وين الدستور؟ هم تركوا وحي السماء جعلوا قانون جعلوا دستور انتخبوا مجلس تشريعي زين منظمة التحرير ما منتخبة شعبيا على قوانينهم مو قانون وحي السماء على قوانينهم ما لها سلطة تشريعية أبدا. اليوم عباس يجي يلقى للسلطة المركزية لمنظمة التحرير ومن منظمة التحرير حتى تقرر انتخبها الشعب ما انتخبها. يوم الأيام كانت منظمة مجاهدة لكن جيتوا أنتوا وضعتوا دستور وضعتوا شعر والشعب انتخب. تعالوا عرضوا منظمة التحرير للتصويت على برنامجكم على منهجكم لكن القضية لا. وهكذا قانون وراء قانون عباس يصدر صار عباس هو محور القانون هو الشخص الذي زين يصدر لا يقول احنا لازم نسوي حماس مثلها مثل اخوان المسلمين في مصر وغيرهم لازم نلغيهم عقلية الالغاء ما ادري. هذا عباس مع حماس بهذا العنف بهذه القسوة لا حوار هؤلاء كذا لازم ومع الكيان الصهيوني دليل يراقب وراهم يلهث وراء الحوار ويمدح وما شفناه يذم زين حماس مطلوب منها تصبر. كذلك لبنان نشوف هؤلاء ليل ونهار وراء امريكا وكندا اذا رايت وراء فرنسا يرضعون من حليبهم. زين الشعب اللبناني وينهم غير؟ زين قولوا دستور، تعالوا تفضلوا طبقوا الدستور. الدستور قائم على التوافق، تركوا وحي السماء وضعوا دستور من البشر، ما نفع. اعلام ضال، لازم ما نتأثر بهذا الاعلام الضال، لازم واحد يواصل ويلتزم. خذ السماء حتى الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الخيرات الاقتصادية والسياسية وما شابه من فوق ومن تحت، يعني من السماء تنزل الخيرات والرحمة ومن تحت الأرض تنزل الثروات، هذا فيما ننزل. لذلك الصراعات في العراق أو في لبنان أو في أفغانستان أو فلسطين أو كل مكان سببها ابتعاد عن منهج السماء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الواقع من سببه؟ سببه احنا فيما كتبت ايديكم، تركنا الذكر الهي. فالحل لاصلاح الاوضاع السياسيه، الحل فعل عملي بالعوده الى منهج السماء، تطبيق مو شعارات مو كلام، نلتزم في صغيرها وكبيرها، في العلاقه داخل الاسره، في مع الجار، مع المجتمع، في العمل، في كل مكان. هذا هو، ولا هذه الأوضاع السياسية لن تنتهي الدوامة، لأن الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا، ما نخرج من ضنك العيش إلا بالعودة إلى وحي السماء. نسأل الله أن يوفقنا الالتزام بهديه إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.